إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، في لقائنا المتجدد بمشيئة الله تبارك وتعالى حول دلائل التوحيد، نتناول في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى تتمة ما بدأناه في الحلقة الماضية، حيث نتحدث عن عبودية المخلوقات والكائنات لله تبارك وتعالى. فنقول مستعينين بالله عز وجل: إذا كان أهل العلم قد عرفوا الألوهية والربوبية بالتعريفات المشهورة، فقالوا عن الربوبية أنها إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، وعرفوا الألوهية بإفراد الله عز وجل بالعبادة، سواء كانت العبادات القلبية أو العبادات الظاهرة أو الباطنة، قلبية أو مالية أو بدنية أو قولية. فإذا كان هذا هو التعريف للربوبية والألوهية، فإننا نجد في حلقة اليوم كما ستشاهدون إن شاء الله عز وجل وتسمعون، نجد في حلقة اليوم كيف أن هذه الكائنات والمخلوقات التي خلقها الله عز وجل، نجد أنها تحمل من معاني الربوبية والألوهية ما لا يوجد عند كثير من البشر. وعندما نرى كما بينا في الحلقة الماضية كيف أن الكون كله يسبح لله ويسجد لله تبارك وتعالى ويصلي لله عز وجل، وبينا كيف كان هدهد سليمان يتعامل مع هذه الحقائق، حقائق الربوبية والألوهية، وكان يتحدث بلغة فصيحة بديعة وكأنه خطيب عظيم مفوه، حيث بين لسليمان عليه الصلاة والسلام أن هذه الملكة تعبد غير الله. وهذا من عجائب الأمور، أن الهدهد يستنكر على الملكة أنها تسجد لغير الله عز وجل، والواجب على العباد أن يسجدوا لله تبارك وتعالى. فهذه الكائنات التي خلقها الله عز وجل، لماذا نتناول الحديث عنها قبل أن نشرح ونفصل في توحيد الربوبية والألوهية؟ هو الهدف من ذلك هو أن نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، وأن نشعر في داخلنا بالتقصير تجاه الطاعة لله عز وجل، خاصة ونحن نرى كائنات تسجد لله عز وجل وتسبح وتخشع وتخضع وتدمع وتوالي وتعادي. كل هذه الكائنات عندما نرى منها ذلك، ننظر في حالنا ونتوقف ونراجع أنفسنا من جديد في معاملاتنا مع الله تبارك وتعالى. والشروع في المقصود من خلال الطيور والكائنات ومن خلال الدواب والأشجار والأحجار، ننظر على سبيل المثال للحصر ونحن مقبلون على حج بيت الله عز وجل، ننظر كيف حال هذه الكائنات عندما يلبي الملبون والتلبية شعيرة وعبادة من العبادات يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وهي عبادات قولية نابعة من القلب أصلا، فمعناها الإذعان والاستسلام لله عز وجل، يعني أنا مذعن ومستسلم لأمرك وكل ما تطلبه مني سأفعله. العجيب أن الإنسان عندما يلبي للحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن جميع الكائنات من حوله تلبي معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، يقول: ما من مسلم يلبي، وفي رواية: ما من ملب يلبي، ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله، عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مضر. المضر عبارة كتل الطين المتجمع الجاف، يعني عندما يلبي الملبي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يجد أن الكون من حوله ما عن اليمين وعن الشمال على مد السمع، امتداد السمع، كل الأحجار والأشجار كلها تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فهذه الكائنات أتت بعبادة، وهذه عبادة ألوهية تتقرب بها الله عز وجل، هذا معنى الألوهية، أنني ألبي لله. إذن هي علمت أن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى يقبل هذا المعنى، يقبل هذا الدعاء، يقبل هذه التلبية، فهي تتقرب إلى الله عز وجل بهذه التلبية وتلبي مع الملبين بفضل الله تبارك وتعالى. حتى الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحجر يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق. لإنسان يستلم الحجر يشير إليه أو يقبله، يستلمه بحق وبصدق وبإيمان وإخلاص، هذا الحجر يأتي يوم القيامة يشهد لهذا الإنسان يوم القيامة، يشهد له بأنه استلمه بحق. فهذه الكائنات تلبي، والتلبية عبادة من العبادات يتقرب بها العبد إلى مولاه. فنجد أن معاني الربوبية ومعاني الألوهية نجدها في هذه الكائنات، فهي تعلم أن الله عز وجل هو الخالق والرازق ومنزل المطر، هو خالق البشر، وأن هذه الكائنات تتقرب إلى الله عز وجل بذكر ودعاء واستغفار وحب وولاء وغير ذلك. كل هذه القربات تفعلها هذه الحيوانات والحشرات والطيور والأشجار والجبال، هذا يشعرنا بمدى تقصيرنا، بمدى تقصيرنا، فنحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا هذه الكائنات، الكائنات كل ما خلقه الله عز وجل من مخلوقات علوية وسفلية تعتقد في اليوم الآخر، يعني تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بأن هناك قيامة وأن هناك بعث وأن هناك نشور. تصور هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملك مقرب، ما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر، إلا وهن يشفقن من يوم القيامة، يشفقن من يوم الجمعة خشية أن تقوم فيه الساعة. يعني يوم القيامة يقوم يوم الجمعة، والعجيب أن الكائنات كلها تخشى هذا اليوم، كما جاء في الحديث كلها تكون مصغية، مصغية تصغي خشية أن تكون هذه يوم القيامة، إلا الإنس والجن للأسف. يعني هذه تحرص كل الحرص على الآخرة، والإنسان لا يحرص على الآخرة. لذلك العبادات الموجودة في هذه الكائنات كثير من الناس لا يفعلها. لذلك عندما نستشعر ذلك لابد أن نعيد النظر في تصرفاتنا وسلوكياتنا. هذه الكائنات من أشجار وأحجار وغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها تشهد أن لا إله إلا الله وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العجب. يعني أشجار وأحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني الأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي أعلمه الآن قبل أن أبعث، كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، أو السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا نبي الله. هذا كله يدل على أنها تصنع أمورا نظن نحن أنها لا تفعلها، أنها جمادات لا تعي ولا تدرك، ولكنها لديها من الإدراك، ولديها من الوعي، ولديها من الفهم، كما قلت ما لا يوجد عند كثير من الناس. تصور الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يدعو رجلا إلى الإسلام، يدعو رجلا إلى الإسلام، فالرجل يسأل وما الدليل، يعني ما هي الأدلة التي تدل على أنك نبي، قال هذه السلمة، يعني الشجرة اللي في البادية، السلمة هي التي تدل على أنك نبي، قال نعم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام السلمة الشجرة فأتت تخض الأرض، تشق الأرض حتى وقفت بدل النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهدها ثلاثا فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه تعلم حقيقة الشهادة وتعلم حقيقة النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، نزل منزلا ثم نام، أخذ غفوة قصيرة، فهذا الموقف يلاحظه الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم نام، وجدوا منظرا غريبا، يقول يعلى بن مر الثقفي يقول فوجدت شجرة تخض الأرض تأتي متدرجة مشية كأن إنسان له رجلين وماشي تشق الأرض، حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغشيته، يعني مالت عليه، ثم رجعت إلى مكانها ومنبتها. هذا أمر لفت للنظر وأمر طبعا غريب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما استيقظ قالوا له يا رسول الله شجرة خدت الأرض وأتت من آخر الوادي وغشيتك ثم عادت. قال إنها شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها. إنها شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها. والحديث صحيح الشيخ الألباني فيه مشكات المصابيح. الرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة الحديث عن الشجرة دعا رجلا إلى الإسلام مرة أيضا، دعا رجلا إلى الإسلام أعرابي، فذكره بالله عز وجل ودعاه إلى الشهادة. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدليل. قال بما أعرف أنك نبي؟ كيف أعرف أنك نبي؟ إذن هو يحتاج إلى دليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إن دعوت لك هذا العذق، لأسك ده عرجون النخلة، العرجون اللي فيه التمر من النخلة. قال له طيب لو دعيت لك العذق هذا من النخلة ونزل وشهد أني رسول الله تسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كلام في منتهى العجب، فهذه النخلة تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على يقين، الرسول صلى الله عليه وسلم على يقين من ذلك. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا هذا العزق، دعاه فجعل ينزل من النخلة، ينزل من النخلة. شوف بقى العرجون وارتفاع النخلة معروف، الجزء الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه العزق نزل، يأتي بالتدريج 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 لحد ما نزل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعزق أو العرجون ارجع، فرجع فأسلم الأعرابي، فأسلم الأعرابي. هذا دلائل تدل بوضوح في دلائل التوحيد أن هذا العزق يعلم أن الذي دعاه هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يدعو الناس إلى ذلك إلى الإسلام فبيعطي دلائل النبوة، وهذه من الدلائل العظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيبين أن هذه الكائنات وهذه المخلوقات تعلم أنه نبي مبعوث من عند الله تبارك وتعالى، ونرى ذلك بوضوح في حنين الجزع للنبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن يخطب على جذع نخلة كما جاء في الصحيح. فامرأة قالت يا رسول الله نصنع لك منبر من خشب، وهذا المنبر يعني أفضل من هذا المنبر الذي كنت عليه، نجعل لك منبر يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق. فلما كان يوم الجمعة التي تليها والآن سيأتي على منبر الخشب، وترك المنبر الأول اللي هو الخاص بجذع النخلة. فماذا حدث من الجزة؟ ماذا حدث من الجزة؟ يقول فصاحت النخلة صياح الصبي، وفي رواية خارت كخوار الثور، يعني إذا الصوت سمع والصحابة سمعوه وارتج المسجد بهذا الصوت. إذا هو يعلم الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الجزء النخلة، هذا الجزء صاح صياح الصبي. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نزل عليه الصلاة والسلام فضمه فوضع يده عليها فسكن، أي هذا الجزء، وكان يئن أنين الصبي الذي يسكن، يعني الصبي عندما يكون في بكاء مستمر والأم تهدهده ثم ترفق به ثم تربط عليه يجعل الطفل يسكت كما الجزء بيسكت كما يسكت الصبي، الصبي بين يدي أمه والجزء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري بيعلق على هذا الحديث بيقول رحمه الله يا معشر المسلمين، الخشبة الجزء يعني الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، شوقا إلى لقائه، وبكت لما كانت تسمع من الذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بكت لما كانت تسمع من الذكر، كأنها تقول ماذا صنعت أنا حتى تتركني ولا تسمعني ما كنت تسمعني من هذا الخير والذكر والدعاء، ثم تأتي إلى منبر صنع لك من خشب، ما صنعت لك شيئا. فرسول الله عليه وسلم فحسن البصري يقول الخشبة تحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشوقا إلى لقاء، فأنتم حق أن تشتاقوا إليه، حق أن تشتاقوا إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي لي حبا، في مسلم، إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، نسأل الله أن نكون منهم، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، هذا الشوق والحنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني يتمنى أن يبذل كل ما في وسعه من أجل أن يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل رؤية، من أجل مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل النظر إليه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على مدى حب الكائنات للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بإيمان، بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فإذا كانت الأخشاب تحن والجذوع تحن والأشجار تحن وتسلم وتعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحق من ذلك البشر الذين تركوا دين الله تبارك وتعالى ولم يحرصوا عليه. إنها كلمات مؤثرة تدعونا جميعا إلى أن نستوعب مدى التقصير الذي نحن فيه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاه هذا الدين، وتجاه هذه العبادات التي ينبغي أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الدواب، إذا كان هذا حال الأشجار فحال الدواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا مدى هذا الإدراك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من دابة إلا وهي مصغية مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. إذن هي تعلم أن هناك ساعة وتقوم يوم الجمعة. فالدواب كما صنعت الأشجار تماما، كما صنعت الأشجار والبحار، كل هذه تحرص على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم رب العزة يقول: والبحر المسجور. وفي الرواية فيها بعض الضعف إن ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه في أن يغرق ابن آدم. هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ورب العزة تبارك وتعالى يقول: دعوا عبدي. والرسول الآية تقول: والبحر المسجور، يعني المكفوف، يعني تجد كتلة الكرة الأرضية بتساوي ثلاثة أرباع كتلة اللي عليها الحياة الجافة اليابسة. أما الجزء الآخر من المياه، الجزء اللي من المياه العكس طبعا، الجزء من المياه ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، والجزء الجاف هو ربع الكرة الأرضية، يعني حوالي من 23 ل 30%، ده الجاف اليابس. أما الثلاثة أرباع كلها من المياه. من يمنع المياه من أن تغرق هذا الجزء البسيط؟ يعني هذا أكبر من هذه. رسول رب العزة يقول: والبحر المسجور. عبد الله بن عباس في بعض التفسيرات يقول: المكفوف عن بني آدم ألا يغرقهم. إذن هناك تأمين رباني للإنسانية جمعاء ولهذه اليابسة، تأمين رباني من أن تغرق هذه البحار هذا الجزء اليابس. لا يوجد شركات تأمين ولا شيء من ذلك، ما تستطيع. هل نؤمن ضد البحار، ضد الغرق، ضد كذا؟ لا نستطيع أصلا. البحار مؤمنة من الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. فهذه الكائنات التي خلقها الله عز وجل من أشجار وأحجار وبحار ومحيطات كلها خاضعة لأمر الله تبارك وتعالى. هذه الكائنات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وتفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين، الإنس والجن. يعني كل الدواب وكل الكائنات التي خلقها الله تفزع وتخشع وتخضع يوم الجمعة، خايفين النهاردة تقوم القيامة. وهذا يدل على مدى التقصير الذي يعيشه بنو البشر. لذلك نحن نذكر بهذا المعنى حتى نشعر بتقصيرنا ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى أكثر مما نحن عليه. عندما ننظر أيضا إلى إدراك النمل وإدراك البقر وإدراك الحيوانات، باقي الحيوانات، نجد أن إدراك النمل إدراك عجيب. نحن نعلم قصة النمل مع سليمان عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل. كلام واضح وبليغ، يعني تكلمت بعشرة من ألوان الخطاب في اللغة العربية: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ليه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الدليل أنها تكلمت بلغة واضحة مفهومة، فتبسم ضاحكا من قوله. وإلا الذين يقولون ده كلام بالمجاز، لماذا تبسم إذن من كلام غير مفهوم؟ لو كان الكلام غير مفهوم أصلا ما تبسم ضاحكا من قولها أبدا. إذن الكائنات عندما تسجد وتخشع وتخضع وتتكلم وتعادي وتوالي، كل هذه أشياء ملموسة بس لا نعرف كنهاها ولا نعرف تفاصيلها. فهذه هذا النمل، سليمان عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا النمل يعني يحرص كل الحرص ألا يخدش وألا يؤذى، فقل لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وكأنها تعذر سليمان عليه الصلاة والسلام ومن معه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن النملة يقول في الحديث الصحيح: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأتى على قرية النمل فأحرقت كلها، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: هل كانت نملة واحدة أنقرصتك نملة تقتل أمة تسبح الله عز وجل؟ يعني من أجل أنقرصتك نملة تقتل أمة تسبح الله تبارك وتعالى؟ واليوم دماء المسلمين في كل مكان هينة وسهلة على الجميع، أصبحت كالمياه، أصبح عصر الاستهانة بالدماء. إذا كان هنا عتاب من الله عز وجل للنبي الذي قتل نملا، قال تقتل أمة تسبح الله، تسبح الله تبارك وتعالى، تقتل أمة تسبح الله تبارك وتعالى، إذن هي تسبح رب العالمين. إذا تأتي بلون من ألوان العبادة، إذن عندها من معاني العبودية ومعاني الربوبية ومعاني الألوهية ما تفعل، إذن تسبح لمن؟ إذا تعلم أن الله عز وجل هو الذي يقبل ذلك فهي تسبح له تبارك وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله وملائكته، يبين لنا أن النمل يدعو، يدعو الله عز وجل: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير، يعني الذي يعلم الناس الخير ويذكرهم بالله عز وجل. الله عز وجل والملائكة والنمل والحيتان في البحار تصلي عليه، تدعو له. إذن هي تعلم حقيقة الدعاء، ليس مجازا ولا شيء من هذا الذي يقوله كثير من الناس. إذن هذه الكائنات تسجد لله عز وجل وهنا تدعو، وكما جاء في حديث مستدرك الحاكم الذي صححه الشيخ الألباني يقول أن نبيا من الأنبياء، وفي بعض الروايات الضعيفة سليمان عليه السلام خرج يستسقي، يطلب السقيا عندما حل الجدب بالأرض، خلاص ما فيش مطر، ماذا يفعل؟ يستسقون، ذهب يستسقي، فنظر فوجد نملة استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء: اللهم إنا خلق من خلقك. ده سامع النملة بتدعو، تقول اللهم إنا، كلام واضح أهو، اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى لنا عن فضلك، اسقنا الغيس ولا تحرمنا بذنوب بني آدم، اسقنا الغيس. فنزل المطر، قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، حيث مصدرك الحاكم وصححه الحاكم والشيخ الألباني صححه في مشكات المصابيع، فيقول ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. إذن ده النملة بتستسقي، النملة بتطلب السقيا من الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فيتقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى لنا عن فضلك، اسقنا الغيث ولا تحرمنا، أي بذنوب بني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن النمل، هنا يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن النمل، كذلك أيضا يتحدث عن الذئب، وهذا من العجائب. إذا أنا أقول الهدف من هذه المقدمة والهدف من هذه الحلقة اللي فيها عبودية المخلوقات لله عز وجل كدليل من دلائل التوحيد، لنستشعر عظمة الله تبارك وتعالى ونعلم أن هذه الكائنات لها ألوان من العبادات ولها ألوان من الاعتقادات لا توجد عند كثير من البشر. وهذه مسألة عجيبة تحتاج إلى مراجعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول عن في حديث أبي سعيد، يقول: عاد الذئب على شاة، عاد الذئب على شاة فأخذها وطلبها الراعي. أبو سعيد الخدري يقول في هذا الحديث: عاد الذئب على شاة فأخذها الراعي، طلبها الراعي، الذئب أخذ هذه الشاة ومضى بعيدا، طلبه الراعي، طبيعة الحال لازم يحرص على ذلك، فانتزعها منه. يبقى إذن الراعي أخذ من الذئب هذه الشاة. العجيب إن الذئب جلس وقع على ذنبه، جلسة المشهورة بتاعت الذئب. شوف بقى العبارات اللي بتدل على معاني العبودية عنده، وأنه يدرك وأنه يستوعب وأنه يفهم. يقول: اتق الله. اتق الله ازاي يعني؟ انت الديب بيقول لي اتق الله؟ ايوه اتق الله. ده اذا كمان اصبحت القضية ليست فقط انه يسبح ويذكر، لا ده بيخاطبني كمان كما خاطب الهدهد سليمان، خطاب، ده حوار يا اخوانا، حوار. قال الذئب: الا تتق الله تأخذ مني رزقا ساقه الله عز وجل إلي. يعني انت عارف ان الله عز وجل هو الرزاق ايها الذئب، وعارف ان هذا الراعي اخذ منك شيئا من رزق الله، وتعلم ان الله هو الرزاق، وتعلم تمام العلم ان ما كان ينبغي ان يفعل ذلك، فانت خاطبت وقلت له اتق الله. الرجل طبعا لما رأى هذه الصورة العجيبة قال يا عجبي، ذئب مقعن على ذنبه يكلمني كلام الانس. ايه الكلام الغريب ده؟ انا هذا ده حلم ولا علم؟ لا علم، علم. ذئب مقعن على ذنبه يخاطبني كلام الانس يقول اتق الله، الرزق سقاه الله اليه تاخده مني. ايه الكلام العجيب ده؟ العجيب ان الذئب يعطيه درسا اخر، درسا اعجب من ذلك. يقول الا اخبرك باعجب من ذلك، وانت مفكر انت مجرد كلامك معايا وانا اقول لك اتق الله وتقول ذئب يتكلم، دي غريبة؟ لا، ده الاغرب من كده حاجة تانية. الا اخبرك باغرب واعجب من ذلك، لانه بيقول يا عجبي ذئب يكلمني كلام الانس. قالوا لا ما تستغربش، قالوا اخبرك باعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم. ده عارف ان فيه نبي بقى اهو، يعني الله رزاق وبيأمر الناس بتقوى الله عز وجل، وثم عارف ان الرسول عليه السلام فين بقى؟ ده بيقول ايه؟ النبي صلى الله، ده الاعجب بقى، بيقول يا الرسول عليه السلام في يسرب، انت مفكر ان كلامك معايا وحوارك اقول لك اتق الله وتاخذ من الرزق، ده غريب؟ لا، ده في اغرب من ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر بانباء ما قد سبق. ففكر ايه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم تروح هناك هتلاقي يثرب قاعد في المدينه وعمال يتكلم مع ناس، يخبر باخبار الماضين وقصه نوح وقصه كذا وقصه كذا وجميع الانبياء وقصه عاد وثمود، ده بيتكلم امور عجيبه جدا. ده انت عارف تماما ما الذي يقوله النبي عليه الصلاه والسلام، ده هذا ذئب. فبمنتهى البساطه اخذ الراعي الغنم عشان يسمع الكلام، واقبل الراعي يسوق غنمه حتى وصل الى المدينه، فزواها في زاويه من زواها، ركنها في ركن كده، ثم امر، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالذي سمع وراى من العجب. فامر النبي عليه الصلاه والسلام فنودي الصلاه جامعه، الصلاه جامعه، زي ما كان حادث من يوم الجمعة الماضية في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أمر مهم. إيه الصلاة جامعة؟ الناس جات. طيب، فأتى الناس فأخبرهم، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للراعي أخبرهم، كلم الناس اللي احنا جمعناهم دول، فأخبرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده. يعني إذن صدق كلام الراعي، صدق والذي نفسي بيده، كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم تماما. إذن هذه الكائنات تستوعب معاني الربوبية ومعاني الألوهية، ده معناه ان احنا لابد ننتبه، لست وحدك، حتى نكسر هذا الغرور في بني الإنس اللي بيقول ده انا الوحيد اللي بعبد الله عز وجل وانا الوحيد اللي بسجد. لا 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 لا، كثير من الناس، كثير من الكائنات تسجد وتخشع وتخضع ولها من معاني التوحيد والاعتقادات السليمة ما لا يوجد عند كثير من البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أيضا عن إدراك وتمييز البقر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ركب رجل بقرة بينما رجل يسوق بقرة، بينما رجل يسوق بقرة، هذه البقرة فركبها وضربها، المفروض لا يضرب ولا تركب، هذه لا تركب، لكن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أما هذه لا تركب، فضربها فقال فالتفتت البقرة إليه. خد بالك، هتذكره بالله، قالت يا هذا إنا لم نخلق لهذا، يعني ما خلقنا للضرب والركوب، إنما خلقنا للحرث. طبعا خلقت للبن وخلقت لأشياء أخرى، لكن في غالب الأمر بتعلن عن الأمر العام، وخلقنا للحرص كما جاء في الصحيح، خلقنا للحرص، يعني اللي انت بتعمله ده مش مظبوط، عيب قوي ان بقرة تذكر البشر وتفهم ما لأجله خلقت. خلقت البقرة لأسباب ولأهداف ولغاية معينة، هتقول له احنا خلقنا للحرص، انت لا تستوعب لماذا خلقنا، بل انت لا تستوعب لماذا خلقت. بشر يعلم، بقر يعلم البشر، يعلم البشر، وبشر ما زال يعبد البقر، للأسف ما زال في الهند من يعبدون البقر ويجعلونها إلها من دون الله عز وجل، ويقدسونها كما يقدسون الفئران، ويقدسون وكما من يقدس الشمس ويدعو القمر ويدعو كذا. فكل هذه الكائنات تسجد لله وتخضع لله. بقر عرف لما خلق، وبشر ما زال يعبد البقر، بشر ما زال يعبد البقر. هل هذا يدل على أن هؤلاء الذين يعبدون البقر من عالم الإنس هؤلاء يستوعبون أو يفهمون؟ والله ما يدركون ولا يستوعبون شيئا، كما أخبر الله تبارك وتعالى أنهم لا يملكون عقلا ولا يملكون فهما، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذه الكائنات تدعو، وتدعو في توقيت، في توقيت معين، يعني عند صلاة الفجر تدعو، تدعو في توقيت صلاة الفجر. إيه تدعو في توقيت صلاة الفجر؟ يعني إيه؟ يعني عندنا الفرس، الخيول. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من فرس عربي، الحديث صحيح الشيخ الألباني في رواية النسائي، يقول ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل صحر. يؤذن له؟ ده إذن رب العزة بيعطيه الإذن. يؤذن له بإيه؟ بكلمات يدعو بهن، يدعو بدعوات معينة. ده تفصيل بقى، ده عند وقت الأذان وقت الفجر، ده عالم إن هذا وقت إجابة، وبعدين عند هذا التوقيت يدعو الله، يدعو الله بس كده؟ لا، ده بكلمات معروفة ومشهورة كما جاء في الصحيح. اللهم خولتني، يعني أنت ملكتني. من خولتني؟ يعني أنت ملكتني. من ملكتني من بني آدم؟ بيقول أنت يا رب ملكتني لواحد من بني آدم. خولتني يعني ملكتني. فاجعلني، سبحان الله، ويعني ملكتني لهذا الرجل من بني آدم وجعلتني له ملكه، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه، من أحب أهله وماله إليه، يعني يكون رفيقا بي، شفوقا علي، يحرص علي. جاء في بعض الروايات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد استجيبت دعوته. ده مسألة عجيبة جدا، ده بيدعو بدعوات معروفة ولها ألفاظ، إن هذا الرجل الذي أنا تحته يملكني اجعلني من أحب أهله وماله إليه. يبقى إذن لما يكون أحب أهله وماله إليه، يبقى إيه اللي يكون؟ خلاص الإنسان بيحب أهله وماله، بيبقى عنده حرص وعنده عطف وعنده حنان على الأبناء وعلى الأموال وعلى الصناعة والزراعة والتجارة والمشروعات. بقول له خليني زيهم كده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. كائنات تسبح وتدعو، تدعو، كائنات تدعو الله عز وجل. هناك كائنات متخصصة، يعني إذا كان ده عند الفجر بيقول كذا، في كائنات متخصصة. يعني ايه متخصصة؟ يعني بتبقى متخصصة في عمل معين، معروف التخصص. الديك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه في الحديث الصحيح، رأى أبو داود موجود في صحيح الجامع، يقول لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك، فإنه يدعو إلى الصلاة. وفي رواية فإنه يوقظ للصلاة. يبقى الديك ده عمل متخصص خاص بالإيه؟ بالصلاة والأذان، يوقظ للصلاة ويدعو إلى الصلاة. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول أن هذا يدعو إلى الصلاة، إذن هو بالفعل يدعو إلى الصلاة، فهذا تخصص. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لذلك أنت بتسمع عند وقت الفجر هذا الصياح في هذا التوقيت بالذات، في هذا التوقيت بالذات التسبيح، ذكر الله عز وجل من هذه الديكة تجعلك تخشع لله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الديكة فاسألوا الله عز وجل من فضله، لأنه رأى ملكا. إذن ده فيه كون من حولنا ليس كونا صامتا، بل هو كون متحرك، ولكننا عندما نستوعب هذه الأشياء وهذه الصور من العبودية لهذه الكائنات نقف وقفة تأمل، ونحن نقبل على الله تبارك وتعالى ونقول أين نحن، أين نحن من هذه العبادة، وأين نحن من توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى، وأين نحن من الخضوع والخشوع والسجود والتسبيح لله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أيضا لنا إدراك الإبل، إدراك الإبل، وهذا من الأشياء العجيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا إدراك الإبل فيقول موضحا لنا أنه نزل في حائط لرجل من الأنصار، فعندما رآه الجمل، سبحان الله، يعني دخل الجمل جاي، عندما رآه الجمل، الجمل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، بكى وذرفت عيناه، حنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ما شافه حن وذرفت عيناه. سبحان الله، بكاء. إذن يعلم أن اللي جاي ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي واقف ده هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنظر أخذ هذا الجمل فمسح صراته إلى سنامه وظفره، مسح على السنم معروف والرقبة وعند الأذن من باب يعني التهدئة، وكأنه يشعر أن هذا الكائن المخلوق يستنجد من شيء ما، وهذا الكائن الجمل كأنه أصر إليه بشيء يظهر من تكملة الرواية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع من هذا الجمل ما سمع، وأنا أقول سمع ما سمع ستعرف من الرواية، نادى به على صوته: من رب هذا الجمل؟ بعد ما طبطب عليه كده وبعدين وجد الجمل بيبكي حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال: هو لي يا رسول الله. قال: أفلا تتق الله في هذه البهائم التي ملكك الله عز وجل إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيع وتدئبه وتحمله ما لا يطيق. تجيع وتدئبه يعني بترهقه ليه؟ وكأن الجمل وجد البغي، الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الأزمة تتحل. يا رسول الله الوضع 1 2 3 4. طيب اللي بيقوله بالمجاز يقول لك ده اشتكى يا اخوانا، شكى. وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن: يا صاحب الجمل اتق الله في هذه البهائم التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيع وتدئبه وتحمله ما لا يطيق. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر أنه لما علم أن بعض الصحابة كانوا يخافون من جمل ما في بستان، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فجعل الجمل يأتي ويضع مشفره على الأرض كده ساجد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص عارف مين؟ إن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا قال: ما من شيء إنه ليس من شيء. حديث صحيح وصحيح الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة رواية الإمام أحمد، يقول: إنه ليس شيء بين السماء والأرض، ليس شيء كله بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله عز وجل، رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. للأسف كل الكائنات تعلم أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام وتؤمن به وتعلم أنه مبعوث من عند الله عز وجل إلا عاصي الجن والإنس. فهذا الجمل خضع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمل وجد البغي عند الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورفع عنه المعاناة والعذاب الذي يجده من هذا الفتى، وقال: ألا تتق الله في هذه البهائم التي ملكك الله إياه، فإنه شكى إلي أنك تجيع وتدئبه وتحمله ما لا يطيق. إذا كانت توحيد الربوبية والألوهية بهذا المعنى العظيم، وجدنا أن هذه الكائنات العظيمة المباركة التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها من دواب وحشرات وجبال وأنهار ومحيطات كلها تسجد لله وتخشع لله وتخضع لله وتدمع وتقع منها كل ألوان العبادات التي ربما لا نتصورها، عندما يظهر لنا ذلك نشعر بمدى تقصيرنا ونشعر كذلك بمدى حرصنا على مزيد من الطاعة ومزيد من العبادة ومزيد من القرب بين يدي الله تبارك وتعالى. هكذا في دلائل التوحيد، وهكذا في عبودية المخلوقات يظهر لنا بجلاء معنى الربوبية ومعنى الألوهية، فرض الله بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. وينبغي إذا أفرضنا الله عز وجل بذلك أن نفرده بكل ألوان العبادات، نتذكر أن هذه العبادة، أن هذه العبادات، أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كلها تقع من هذه الكائنات التي يظهر منها هذه السلوكيات العظيمة الطيبة المباركة. ونحن رب العزة تبارك وتعالى يدعونا ويذكرنا بهذا المعنى رابطا لنا بين الربوبية وبين الألوهية. يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، صفات الربوبية، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق؟ يبقى لازم يكون له الأمر. كما خلق نأتمر بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. يقول بعدها في الألوهية بقى: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار، ربوبية، أما يملك السمع والأبصار، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فرضوا بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. ماذا يقول لك؟ الله هو الذي نفرده بكل ذلك. قال أفلا تتقون؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أفلا تعبدوه وبالعبادة تفردوه سبحانه وتعالى، ألا تتقون الله تبارك وتعالى فتمتثلوا إلى ما أمر سبحانه وتعالى وتنتهوا عما نهى وزجر؟ هكذا تكون العبادة لله تبارك وتعالى التي عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل هذه العبادات نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وقد شاهدنا من العجب من هذه الكائنات أنها تملك من الاعتقادات وتملك من معاني العبودية ما لا يملكه كثير من البشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء متجدد بإذن الله عز وجل حول هذه المعاني الطيبة، معاني الربوبية والألوهية، في هذا البرنامج المبارك دلائل التوحيد. إلى لقاء بإذن الله عز وجل، نستودع الله عز وجل دينكم وأمانتكم وخاتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد. الله ربي واحد وأنا